أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فاتقوا الله الذي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الرحمة والرفق بالحيوان. تعيش إلى جانب الإنسان في هذه الحياة أصناف وأنواع كثيرة من الحيوان، بعضها يدب على الأرض اليابسة بالزحف أو المشي برجلين أو أربع أو أكثر، وبعضه يدب بالسباحة في الأرض المغمورة بالماء، وبعضها يطير ويحلق في الجو بجناحيه. كل نوع من الحيوان له عالمه ونظامه من حيث تركيب الجسم وطريقة الحياة، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والأمة أصلها الجماعة من الناس التي يجمعها نسب أو لغة أو عادة أو مقصد، تسمى أمة. ولأن كل صنف من الحيوان يتماثل في صفات أساسية محددة، أطلقت الآية عليه مجازاً، إطلاق مجازي، أنه أمة. فالحيوانات أمم كأمم البشر، وهي مثيلة للبشر في أنها مخلوقة لله تعالى. ما معنى أمم أمثالكم؟ أنها تعيش كجماعة، وأيضاً هي مخلوقة لله تعالى، وأن أفراد كل نوع وصنف يتماثلون في صفاتهم الأساسية وفي طريقة حياتهم كما هو حال البشر. وإن كان البشر أعلى مستواً وأفضل حالاً منها وأفضل حال منها، بذل علماء الأحياء جهوداً كبيرة في تصنيف الكائنات الحية، إلا أنهم عجزوا إلى اليوم من إحصاء جميع أصنافها. كم هي أمم الحيوانات؟ أنواعها، أصنافها؟ إلى الآن العلماء يقرون بالعجز، لا زالوا مستمرين في التصنيف، فلا يعرف كم يبلغ عددها، لكن عدد أصناف الكائنات الحية التي تم وصفها وتصنيفها وتسميتها، عرفنا هالنوع، هذا وصفه وهذا اسمه من الحيوانات. هل أنواع اللي قدرنا نعرف وصفها ونطلق عليها أسماء حتى الآن بلغت 1,200,000 نوع وصنف من الحيوانات، ويعتقد عدد كبير من العلماء أن ما خفي أعظم من ذلك بكثير. إحنا اللي قدرنا نعرف 1,200,000 نوع من الحيوانات، اللي ما عرفناه يمكن يكون أكثر مما عرفناه. والله تعالى يقول ويخلق ما لا تعلمون. من الحشرات فقط تم تعريف حوالي 1,000,000 نوع من الحشرات وحدها. 1,000,000 نوع يعني كل نوع يختلف عن الثاني في صفاته الأساسية وطريقة حياته. 1,000,000 نوع عندنا من الحشرات التي عرفت، كما يوجد حوالي 21,700 نوع من الأسماك، و8,600 نوع من الطيور، و6,000 نوع من الزواحف، و3,200 نوع من البرمائيات، و4,000 نوع من الثدييات. هذا اللي إلى الآن عرفه العلماء. إن كل صنف ونوع من هذه الكائنات الحية له دور في منظومة الطبيعة والحياة، حيث تتكامل الأدوار والمهام بين الموجودات. لذلك علماء الطبيعة يتحدثون عن التوازن البيئي وما يسمى بشبكة الحياة، انقراض وانحسار أي نوع من أنواع الكائنات الحية والنباتات، أي نوع من الأنواع ينقرض أو ينحسر يترك ثغرة ويترك خلل في البيئة. ولذلك هناك اهتمام وتأكيد بالحفاظ على البيئة وعلى الحيوانات حتى لا تنقرض بعض أنواعها وأصنافها، يسووا محميات لبعض الأنواع القليلة الأفراد حتى لا ينقرض هالنوع وهالجنس. لماذا؟ لأن وجوده يغطي فراغاً ما ويقوم بدور ما في نظام الطبيعة والحياة، وتلك هي قدرة الله وإبداعه وحكمته. ترتبط حياة الإنسان كثيراً بحياة الحيوان، ولا يستطيع العيش دون مساعدة الحيوانات، بالإضافة إلى الدور العام في التوازن الطبيعي. هناك خدمات كبيرة تؤديها الحيوانات للإنسان، تمدنا بكثير من الأغذية المختلفة والمنتجات المفيدة. من دون الحيوانات لن يكون للبشر أغذية مثل اللحوم والألبان والبيض والعسل، وكذلك المنتجات المفيدة مثل الصوف والفراء والحرير وهكذا تكون حياة الإنسان مرتبطة إلى حد كبير بحياة عالم الحيوان. لذلك القرآن الكريم يتحدث كثيراً عن هذا العالم. حديث القرآن عن الحيوان من أسبابه الدور الكبير للحيوان في هذه الحياة، وكونه مظهر من مظاهر عظمة الله وقدرة الله وإبداعه. سورة في القرآن الكريم باسم سورة الأنعام، سور بأسماء بعض الحيوانات كسورة البقرة وسورة النمل وسورة النحل وسورة العنكبوت وسورة الفيل، بالإضافة إلى ذكر أسماء أخرى لبعض الحيوانات في سائر الآيات. آيات كثيرة في القرآن الكريم تلفت الإنسان إلى عالم الحيوان حتى يتأمله ويدرسه ليرى مظاهر عظمة الخالق وإبداعه، وليتعرف على آفاق الاستفادة الأكثر من أنواع الحيوانات. وكم استفاد الإنسان من الحيوان ولا زال يستفيد، ولا تزال آفاق الاستفادة موجودة أكثر من عالم الحيوان أمام الإنسان. كلما درس الإنسان عالم الحيوان أكثر وبحث، وجد أن هناك آفاقاً كبيرة للاستفادة من الحيوان في حياة الإنسان. نكتفي بذكر هذه الآيات الكريمة في القرآن الكريم التي تلفت نظر الإنسان إلى هذا العالم. يقول تعالى: والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء، إشارة إلى الجلود والملابس اللي من شعر وبر الأنعام، لكم فيها دفء ومنافع، فوائد كثيرة عندكم فيها الحيوانات، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم. خاصة في الماضي لم تكن هذه الوسائل من المواصلات متوفرة، وإلى الآن الإنسان يعتمد في بعض المناطق في الجبال الوعرة على الحيوانات أيضا في النقل. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. آيات أخرى نكتفي بنموذج فقط هذا النموذج. إن على الإنسان أن يتعامل بمسؤولية مع هذه الحيوانات التي سخرها الله تعالى له، فهي نعمة وثروة يجب عليه أن يحافظ عليها وأن ينميها لخدمة الحياة والأجيال البشرية، وعليه أن يحسن طريقة التعامل معها. لا بد من أن يحسن الإنسان طريقة التعامل مع الحيوان. لماذا؟ ليعزز الشعور بالمسؤولية داخل نفسه. الإنسان لازم يصير عنده شعور بأنه مسؤول، ما يتصرف اعتباطاً وعبثاً ومزاجاً، لا، يتصرف من وحي شعوره بالمسؤولية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول فيما روي عنه: واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. مسؤول عن كل شيء في هذه الطبيعة، فيحسن طريقة التعامل ليعزز الشعور بالمسؤولية ولينمي الشعور المشاعر الإيجابية في نفسه. المشاعر الإيجابية إذا كانت موجودة في نفس الإنسان تنعكس على سلوكه مع الحيوان، أما إذا ضعفت المشاعر الإيجابية عند الإنسان يصبح سلوكه مع الحيوان مع الناس مع سلوك سيء سلبي. هذا بسبب جفاف الجفاف في الأحاسيس والمشاعر، بسبب قسوة القلب التي تحصل عند الإنسان. وليحترم الإنسان وجود وأحاسيس هذه الموجودات، فهي مثله تمتلك مشاعر وأحاسيس بدرجة أو أخرى لا ينبغي تجاهلها. الحيوانات عندها شعور، عندها أحاسيس، صحيح قد لا يكون في نفس درجة مشاعر الإنسان وأحاسيس الإنسان، لكنها أيضا تفرح وتحزن، ترضى وتغضب وتتألم، لديها مشاعر، لديها أحاسيس. وعليك أيها الإنسان في تعاملك مع الحيوان ألا تتجاهل مشاعر الحيوان، لا تتعامل معه كما تتعامل مع الجمادات التي لا مشاعر لها. نشير هنا إلى أهم المبادئ والتعاليم الإسلامية في مجال التعامل مع الحيوان. طبعاً عندنا نصوص كثيرة، يستغرب الإنسان حينما يقرأ كتب الحديث ويقرأ فتاوى وآراء الفقهاء مساحة واسعة حول حقوق الحيوان، حول التعامل مع الحيوان. أحد علمائنا سيد أيمن الموسوي ألف كتاباً في مجلدين بعنوان حقوق الحيوان في الإسلام، كل مجلد حوالي 500 صفحة، مليء بالنصوص ومليء بالآراء العلمية والفقهية حول طريقة التعامل مع الحيوان. نشير هنا باختصار إلى أهم هذه المبادئ والتعاليم. أولاً، حفظ حياة الحيوان. حيوان هذا عنده روح، كل حيوان من الحيوانات أنت مسؤول عن الحفاظ على روح هذا الحيوان. نعم تتصرف فيه إذا كان في مصلحة الإنسان، لأن الإنسان هو القيمة الأعلى، وهذه الوجودات مسخرة، خلقها الله تعالى للإنسان، فما فيه فائدة للإنسان لا مانع من التصرف في الحيوان بإذن الله. ولذلك تذكي عدنا حينما يذبح الإنسان الحيوان من الشروط الأساسية ذكر الله، لازم تذكر الله عند التذكية، بسم الله الله أكبر. ليش؟ لماذا؟ يعني أنك تستأذن الله تتصرف في حياة هذا الموجود بإذن من الله، وإلا ما لك حق. هذا موجود خلقه الله له روح كما لك روح، لكن لأن الله فضلك، لأن الله شرفك، لأن الله كرمك أيها الإنسان، أتاح لك فرصة الاستفادة من هذه الحيوانات لأجل مصلحة حياتك. إذا في مصلحة للإنسان ما في مانع تتصرف في حياة الحيوان. إذا كان الحيوان يشكل خطر وأذى للإنسان، يصح للإنسان أن يتخلص من الحيوان الذي يشكل أذى وخطر على حياته. أما إذا كان حيوان مسالم ما يشكل أذى ولا خطر عليه، ولا في استفادة أنت تستفيد من قتله والتصرف فيه، فعليك أن تحافظ على حياته، لا يصح لك أن تزهق روحه. وعندنا نصوص كثيرة تؤكد أن على الإنسان، لا يصح للإنسان أن يزهق روح الحيوان عبثاً واعتباطاً. ما عندك فائدة بس تستمتع أن تزهق روح هذا الحيوان، هذا لا يجوز، هذا تبذير، هذا إسراف، هذا هادر للطاقة. ورد عن نبينا محمد لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. كائن فيه روح تخليه غرض تستهدفه بالنبل أو بالسهام أو بأي شيء حتى تزهق روحه، هذا الإنسان يصبح مطرودا من رحمة الله، يعني هذا ذنب. ونصوص عندنا كثيرة في هذا السياق. ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل، بس حتى يضحكوا ويستأنسوا وشوفوا كيف يصيبها النبل. فقال: من هؤلاء لعنهم الله؟ اتخذوا روح حيوان بريء غرض. تصير عندنا بعض هالحالات، بعض هالمشاهد، أولاد أو مراهقين يتسلوا بإزهاق روح الحيوان، بإيذاء الحيوان، بالإساءة للحيوان، هذا خطأ كبير لا يقبل به الدين ولا يرضى به العقل ولا يقبل به الضمير. يهتم الإسلام بإنقاذ روح الحيوان من الهلاك. إذا وجدت حيواناً معرضاً للهلاك ويمكنك أن تنقذه لك أجر وثواب في إنقاذه. هناك حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادر عديدة من كتب المسلمين: بينما رجل يمشي في الطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئراً، هذا النبي صلى الله عليه وآله يحدث أصحابه، بينما رجل يمشي في الطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا بكلب يلهث ويأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني. فنزل البئر فملأ خفه بالماء فأمسكه بفيه فطلع فسقى الكلب فشكر الله ذلك وغفر له، لأنه سقى الكلب العطشان وأنقذ حياته، الله شكر له هذا العمل وغفر له. الصحابة استغربوا قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم لأجرا، إذا أحسننا إلى البهائم في أجر، إذا أنقذنا شيء من البهائم في أجر. فقال صلى الله عليه وآله: في كل كبد رطبة أجر. نعم، لك أجر في كل كائن له حياة له روح، لك أجر إذا أنقذته. وقد ورد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بنى للضوال من الحيوانات مربداً، حيوانات الضالة الإمام سوى لها مكان يؤويها فيه، فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، لأنه من بيت المال كان يعلفها منه باعتدال وفق المتعارف، إذا إجا أحد ادعى ملكية شيء منها وأثبت يأخذه، وإلا ما دامت حيوانات ضالة الإمام عليه السلام جعل لها مكاناً خاصاً يؤويها فيه. كما يجب على الإنسان أن يوفر مقومات استمرار الحياة للحيوان الذي يكون في حيازته، حيث تجب نفقته عليه. أي حيوان يكون عندك ما دام أنت أخذت عندك تتحمل مسؤولية استمرار حياته، من مأوى، من ملبس، من حاجة، أي حاجات من النفقات الواجبة على الإنسان. كما يجب على الإنسان أن ينفق على زوجه، على أبنائه، على والديه، يجب عليه أن ينفق على الحيوانات التي في حيازته، أو يطلقها خليها هي في الطبيعة تدير أمرها ما دامت في حيازته شرعاً يجب عليه أن ينفق عليها. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: عُزِّبَتْ امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ما تبغى تنفق عليها الحيوان أطلق صراحة، هو يدبر نفسه، أما تحبسه وتحصر حريته وما توفر إليه الماء والطعام هذا لا يجوز شرعا. بل هناك مسألة شرعية يذكرها الفقهاء: إذا احتاجت البهيمة للسقي، بهيمة تحتاج ماء حتى ولو كان إبل اللي يحتاج ما شاء الله من الماء أو سائر أنواع الحيوانات، وإنت عندك ماء لكن يحتاج أن تغتسل أو يحتاج أن تتوضأ للصلاة والماء ما يكفي، إذا أعطيت للبهيمة ما تقدر تغتسل أو ما تقدر تتوضأ، إذا اغتسلت أو توضأت بالماء تبقى البهيمة عطشانة. ما هو التكليف؟ الشرع يقول: قدم الماء لها وتيمم. ما يحتاج تغتسل أو تتوضأ، أولوية لإنقاذ حياة الحيوان. هذا في النقطة الأولى، الحفاظ على حياة الحيوان، وفي شواهد وآراء وفتاوى وأحاديث كثيرة نكتفي بما ذكرنا. ثانيا، أن يتعامل الإنسان برحمة ورفق مع الحيوان حين يستخدمه. النصوص أيضا كثيرة في هذا السياق، نكتفي بنماذج. ورد عن نبينا محمد أنه قال: للدابة على صاحبها خصال. الدابة التي يركبها الإنسان كما كان في العصور السالفة لها خصال على صاحبها، يبدأ بعلفها إذا نزل. راكب على الدابة رايح مشوار، انتهى إلى مكان نزل، النبي صلى الله عليه وآله يقول: أول شيء ابدأ بعلف الدابة. هذه ماشية وحاملتك في الطريق، فهي مجهدة جائعة، وفر لها ما يعوض عليها الطاقة التي صرفتها. يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها، لا تضرب وجه الدابة، فإنها تسبح بحمد ربها، إما باللفظ أو أن وجودها هو تنزيه لله، ولا يقف على ظهرها. يقعد على ظهر الدابة، لما يقعد الإنسان ثقل بحدود معينة، بس لما يوقف على الدابة الثقل على الدابة أكثر، لا يصح له أن يقف على ظهر الدابة. ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عز وجل، إذا مهمة في الحرب تقتضي ذلك. ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، ناقة عليها الحمل وهي معقولة، فقال صلى الله عليه وآله: أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. ليش تخلي النقل على الناقة قبل السفر واقفة والحمل عليها؟ هذا يرهقها. إذا أردت السفر عند السفر خلي عليها الحمل حتى لا ترهقها. النبي يقول: فليستعد للخصومة غدا يوم القيامة. شوفوا كيف الرفق بالحيوان، الرحمة بالحيوان. أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وآله يعطي توجيهات لحلب الدابة لحلب الأنعام، إذا واحد عنده بقرة أو غنم يريد حلبها أمر قال لسوادة بن الربيع: إذا رجعت إلى بنيك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظافرهم ولا يغبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا. شوف الدقة في مراعاة الحيوان. اللي بيحلب ضرع الحيوان عند الحليب لا تكون أظافر طويلة بحيث تشمخ الضرع، تؤذي الضرع. هكذا يهتم الدين برفق الحيوان. النقطة الثالثة الأخيرة نقولها باختصار: مراعاة مشاعر الحيوان وأحاسيس الحيوان. كما قلنا له مستوى من المشاعر والأحاسيس. عندنا موارد عديدة في النصوص وفي الفقه حول مراعاة أحاسيس الحيوان. النجيح قال: رأيت الحسن، طبعا عندنا روايات، أن الإنسان لا ينبغي له أن يأكل والحيوان ينظر إليه فلا يشركه في طعامه. ما دام في حيوان عندك وانت تاكل، قط او كلب او اي حيوان موجود، يحصل حالات تجي القطط، تجي خاصه اذا الرائحه شويه تجذب، سمك مشوي مثلا، شيء تجي الحيوانات. اما انت وحدك استمتع باكلك، بس اذا في حيوان جاي ينظر اليك وانت تاكل وهو جنبك وكل ما يجي تكشت بعده، هذا عدم، يعني عدم التفات لأحاسيس هذا الحيوان. الإمام الحسن بن علي عليه السلام نجيح يقول: رأيت الحسن بن علي يأكل وبين يديه كلب، كلما أقل لقمة طرح للكلب مثلها. فقلت له: يا ابن رسول الله، لا أرجم هذا الكلب عن طعامك، أبعد هالكلب عنك. قال: دعه، إني لأستحي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه. وعندنا رواية أيضا وإن كان سندها ليس قويا: من أكل، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، من أكل وذو عينين ينظر إليه، يعني أحد الحيوانات، ولم يطعمه أصيب بداء. شنو هذا الداء؟ هل هو جسمي أو هو روحي، قساوة القلب؟ المهم هذه حالة غير سوية. لا ينبغي للإنسان أن يأكل والحيوان ينظر إليه فلا يشركه في طعامه. هكذا يأمرنا الدين بأن نراعي أحاسيس الحيوانات. وأيضا عندنا رواية عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة، مثل الحمامة يعني، طائر معها فرخين، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تفرش دور فرخيها، فجاء النبي صلى الله عليه وآله فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. مراعاة مشاعر وأحاسيس الحيوان. آداب الذبح عندنا كثيرة، من جملة الآداب آداب الذبح: لا تذبح حيواناً وحيوان آخر ينظر إليه. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه. كل هذا لمراعاة مشاعر الحيوان. كما قلت، عندنا بعض المشاهد والممارسات، بعض الشباب، بعض المراهقين، بعض التصرفات في الإساءة للحيوان. علينا أن ننشر ثقافة الرفق في الحيوان. المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت قانوناً ينص على عقوبات بحق من يسيء إلى الحيوان. وبهذه المناسبة أخيراً أود الإشارة بالمبادرة التطوعية الجميلة التي أطلقتها مجموعة من الفتيات في محافظة القطيف هذا الأسبوع، كما قرأت عنها في صحيفة جهات الإخبارية تحت عنوان نحن صوتهم. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الرعاية والعلاج للحيوانات التي تحتاج إلى تدخل بشري، في خطوة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان وإنقاذ الأرواح الضعيفة في الشوارع. هذا الفريق من الفتيات يتولى رعاية الحيوانات التي تتعرض لحوادث السير أو التي تعاني من أمراض تتطلب تدخلاً علاجياً متخصصاً، ويتمثل دورهن في أخذ هذه الحيوانات إلى عيادات بيطرية لتلقي العلاج اللازم على نفقة الفتيات، على نفقتهن. وبعد ذلك، بعد العلاج، إذا يمكن إطلاق الحيوان في بيئة طبيعية يطلقونه، وإذا ما كان يستطيع يمارس حياته وحده، الفتيات في بيوتهن كل واحدة مسوية مكان في البيت لرعاية الحيوانات المريضة المصابة. انظروا كيف أن هذه المبادرة تدل على وجدان، على فيض من الإنسانية، على شعور بالرحمة. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم والمجتمع المسلم. نشيد بهذه المبادرة ونعمل أن تتطور وتتحول إلى جمعية رسمية مسجلة ليكون عملها أوسع وأنظم، ولتحظى بدعم الناس أسوة بالجمعيات المشابهة. عندنا في مختلف أنحاء المملكة عدد من جمعيات الرفق بالحيوان، لماذا لا تكون عندنا في محافظة القطيف أيضا جمعية متخصصة بهذا الشأن؟ نأمل أن تتحول هذه المبادرة الإيجابية الجميلة من الفتيات الطيبات المتطوعات إلى جمعية رسمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن يفيض على قلوبنا الرحمة بالبشر وبالحيوان وبسائر المخلوقات، وأن يجعلنا ممن يرحمون مخلوقاته وعباده حتى نحظى برحمة الله يوم القيامة، كما ورد في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.